كلنا مرينا بموقف شعرنا فيه بالظلم، ذاك الموقف اللي تلاقي فيه نفسك متهم بشيء ما سويته، وتلتفت حولك ما تلاقي دليل يبرئك، أو لما تلاقي شخص يستغل قوته وسلطته عشان يكسرك، أو لما مجموعة كاملة تتحزب ضدك وأنت وحيد. ممكن يكون الموقف انتهى فعلياً، مرت عليه شهور أو يمكن سنوات، لكن في عقلك المعركة لسه شغالة وما هدأت. ورغم أنك تعرف منطقياً أن التجاوز هو الخيار الأهدأ لبالك، بس أحياناً تلقى أنك مو قادر تعيد تذكر الموقف وتنقهر أكثر، تلوم ذاتك على ردود غابت عنك أو احتياطات ما أخذتها أو عطاء قدمته ولا قدر. تقضي ساعاتك وذهنك مشغول في بناء محاكمات تخيلية تواجه فيها اللي ظلمك، تجهز أدلتك وتنتزع حقك منه، لكنها في خيالك فقط. هذا الضجيج المستمر وهذا التكرار الذهني المرهق هو ما يسمى اجترار الظلم، وهو الفخ اللي يخلي الجرح كل ما بدأ يلتئم ترجع الذاكرة وتنبشه من جديد، وتخليك تحس بحرقة موقف قديم وكأنه صار أمس. ومو كلنا نتذكر المواقف المؤلمة بنفس الطريقة، الناس تختلف، لذا اجترار الظلم ممكن تشوفه في 4 أنواع. وأول نوع هو اللي يتعامل مع تجاربه السابقة وكأنه يتخيل محاكمة.
بنت عمتي قهرتني، قالت لي كلام جارح قدام كل الأقارب في المجلس، وما دافعت عن نفسي، ودائما أتذكر الموقف وأتخيل نفسي وأنا أقول الرد اللي كان المفروض أقوله، وأشوف ملامح وجهها وهي تنحرج. وقتها أهدى شوي، بس بعدين يرجع لي شعور القهر مرة ثانية.
هنا يحاول عقلك استرداد القوة اللي فقدت لحظة الظلم عبر انتصارات وهمية في الخيال، وكأنك تحاول تعديل الماضي اللي صار وانتهى. المشكلة إن العقل ما يفرق بين الحقيقة والخيال، ويبدأ جسمك يعيش حالة استنفار حقيقية ويفرز هرمونات قلق وتوتر، وكأن المعركة تحدث الآن. وصح أنك فزت مؤقتاً في خيالك، لكن في واقعك أنت قاعد تخسر راحتك وهدوءك. أما النوع الثاني من الناس فهو اللي يقضي وقته في تعداد الأدلة.
المشكلة مو بس في الظلم اللي صار، المشكلة في قصصهم اللي ألفوها عني بعد الطلاق. طليقي وأهله صوروني كأني الزوجة المقصرة، وصرت أعيش في رعب إن الناس تصدقهم، أو الأهم أبغى أثبت لنفسي أني صدق ما قصرت. تلاقيني في نص يومي فجأة يمر في بالي موقف صار قبل 2 سنين، موقف كنت فيه أنا الضحية وهم اللي غلطوا، ووقفت الشي بيدي وأبدأ أراجع تفاصيله. إيه هو قال كذا وأنا رديت بكذا، وهذا الدليل موجود في المحادثة اللي صورتها، وأحياناً كأني أجمعهم عشان لما تصير فرصة والناس تسألني أثبت الحقيقة.
في هذا النوع يتحول عقلك إلى خزنة تحاول تحمي فيها حقيقتك من التشويه وسط افتراءاتهم، فتجمع الأدلة عشان تسكت صوت الشك اللي في داخلك. هل أنا فعلاً سيء مثل ما يقولون؟ ويمكن تعتقد أن نسيان تفاصيل المواقف معناه التنازل، أو أن إغلاق الملف معناه أن حقك سقط بالتقادم، فتقرر تخلي الجرح حي ومشتعل عشان يظل ألمك هو الشاهد الوحيد الباقي على أنك كنت على حق. بعد ما تكلمنا عن المحاكمات التخيلية وتعداد الأدلة، هنا يجي النوع الثالث من اجترار الظلم، وهو مقارنة الأقدار.
أفتح لينكدين وأشيك حساب مديري اللي ظلمني، وأعصب كيف لسه يترقى بعد ما قطع رزقي. ما يصير للآن، ما جته عقوبة.
لما تتبع أخبارهم أو تقارن حياتهم بحياتك، هل هم سعداء؟ هل نالوا جزاءهم؟ فتسأل معارفكم المشتركين أو تلاحق حساباتهم في السوشيال ميديا، وكأنك تنتظر خبر سيء أو فشل يصيبهم عشان تحس أن الدنيا لسه فيها عدل وأن الظالم ما نجا من فعلته. وهذا يجعل تعافيك رهينة لأقدار أشخاص قد لا ترى انكسارهم أبداً، إما لأن جزاءهم مؤجل للآخرة، أو لأنهم نالوه في جوانب خفية أنت ما تعرفها. في كل الحالات ترقب العدالة الأرضية غالبا يخليك ما تشوف إلا نجاحاتهم الظاهرية، لأن كل الناس ما تشارك إلا أفضل أخبارها، فهذا يغذي القهر بداخلك ويخليهم يسكنون أفكارك ووقتك، والثمن هو راحة بالك. وأما النوع الرابع من اشترار الظلم فهو التحليل المبالغ فيه.
أرجع بذاكرتي سنين ورا وأعيد قراءة مواقف صارت بيني وبين أصدقائي اللي دخلت معاهم في ذاك المشروع. أتذكر نظرة عينهم في ذيك الجلسة وضحكتهم لما كنت أتكلم عن خططي وأسأل نفسي هل كانوا يخططون ينصبون علي من ذاك الوقت. أحلل كل كلمة وكل حركة عشان ألقى اللحظة اللي بدأ فيها كل شيء نهار. أحس إن لو أني عرفت متى وكيف انضحك علي راح أحمي نفسي وما أطيح في الفخ مرة ثانية.
إنك تسترجع الدروس هذا ذكاء، لكن لما يظل الأمر لشهور وسنوات فأنت انتقلت من ألم الظلم إلى هوس الفهم. تلاقي ذاتك عالق في سؤال ليش؟ تبحث باجتهاد عن إشارات تحذيرية تعتقد إنك أغفلتها، وتراجع كل التفاصيل، وكأنك تقول لو سويت كذا، لو قلت كذا، كان حميت نفسي. أنت تعتقد أن هذا التحليل المبالغ فيه هو درع يحميك من غدر المستقبل، لكن الحقيقة أنك قاعد تخوض معارك وهمية في ساحة الماضي، والنتيجة أنك لما تواجه الحياة من جديد راح تكون منهك. استهلكت طاقتك كلها في تفسير اللي صار وانتهى، وما بقى عندك طاقة تتصرف فيها بوعي وقوة لو تكرر الموقف. لكن هل كل شخص يتذكر المواقف المؤلمة معناه أنه يعاني من اشترار؟ هل المفروض أني أبداً ما أفكر في اللي صار لي؟ الإجابة طبعاً لا. الموضوع كله يعتمد على طريقة التفكير. فيه فرق كبير بين اشترار الظلم كدوامة تسحبك للأسفل وبين التفكير الطبيعي كرحلة معالجة للوجع. من الطبيعي جداً أنك تفكر في اللي صار، تحزن، تنقهر، وتبحث عن طريقة تفرغ فيها هذا الشعور. هذا تفكر صحي لأنه يهدف للراحة أو للحل، ومع الأيام يبرد وتخف حدته. هو مثل الجرح اللي يترك أثر لكنه يتوقف عن النزف. أما الاشترار فهو جرح ترفض أنه يلتئم ويبقى بنفس الحرارة ونزف اللحظة الأولى حتى لو مرت عليه سنوات. تظل تتذكر الموقف بحرقة كأنه صار أمس. تلاقي التفكير فيه يستحوذ على يومك، يسرقك من لحظة سعيدة مع عائلتك لأن بالك مشغول في تعداد الأدلة، أو يحرمك من النوم لأن عقلك غرقان في تحليل أسباب الظلم. وبدل ما تخطط لأحلامك تلاقي ذاتك تخطط لردود في محاكمات تخيلية، والنتيجة دائما واحدة: زيادة في الغضب والتغذية للحزن وشعور بالعجز ينهش روحك. كلنا نتمنى نكتفي بالتفكير الطبيعي ونعدي، ويا ليت لما يكسرنا موقف نحزن عليه شوي، يمكن نبكي، وبعدها خلاص نقفل الصفحة ونكمل طريقنا. لكن الواقع مختلف. أحياناً نفشل في التجاوز ونبقى لسنوات عالقين في فخ الاشترار المرهق. وهنا يجي السؤال المحير: إذا كان الاشترار مؤلم ومؤذي، ليش عقولنا تتمسك فيه وتخلينا نرجع له مرة بعد مرة؟ ليش نعيد فتح الجرح من حيث لا نشعر؟ السبب إن عقلك يحاول إعادة كتابة الأحداث واسترجاع الإحساس بالقوة وإيجاد نهاية عادلة، فيرجع يمارس الطرق اللي ذكرناها بالبداية من بناء المحاكمات، مراجعة الأدلة، ووصولاً إلى التحليل المبالغ فيه. هذه الطرق تمنح عقلك مكافأة مؤقتة، راحة قصيرة تدوم لثواني أو دقائق، فيربط العقل بين هذه الراحة وسلوك الاشترار. بالتالي في المرة الجاية اللي تلح عليك فيها الفكرة بيطالبك عقلك بالاشترار بقوة أكبر عشان يهدأ، لكنه يبقى هدوء مؤقت وبسرعة بترجع لنفس الدائرة. فمثلاً المحاكمات التخيلية وتصور كيف بترد بقوة تمنحك حقنة عدالة وهمية، ففي اللحظة اللي تنتصر فيها ذهنياً تشعر بقوة مؤقتة تعوضك عن العجز اللي عشته وقت الظلم. وهذا بالضبط هو الإدمان اللي يغذي تفكير الاشترار ويمنع الجرح إنه يغلق. بعد ما عرفنا ليش عقولنا تتمسك بتذكر الألم، يجي السؤال الأهم: كيف نكسر هذه الدائرة؟ كيف نوقف هذا الضجيج ونخفف من حدة الاشترار؟ كيف نستعيد تركيزنا على حياتنا بدل ما يكون تركيزنا على اللي ظلمونا؟ بشاركك 3 مفاتيح عشان تتجاوز اشترار الظلم، لكن مهم أنوه لشيء: هذه الحلول موجهة لك لو كنت استنفدت كل الطرق عشان تاخذ حقك أو تدفع الظلم عنك، وحاولت أنك تفرغ مشاعرك بشكل صحي، ومع كذا لسه عالق في دوامة الاشترار. هنا المشكلة ما صارت في الموقف نفسه، المشكلة صارت في طريقة التفكير اللي تنهشك من الداخل. إذا وصلت لهذه المرحلة فهذه المفاتيح لك عشان تسترد حياتك وتحول طاقتك لذاتك وأحلامك بدلاً من هدرها في الاشترار. وهنا المفتاح الأول، وهو التصالح مع عدم اليقين. من أكبر محركات الاشترار هو رغبتك القهرية في الوصول لليقين، إنك تعرف يقيناً ليش ظلموك، وهل كنت مغفل، وكيف تضمن 100% أن الموقف ما يتكرر. والحقيقة الصادمة أن اليقين في هذه المساحات هو سراب. التحرر الحقيقي يبدأ لما تملك الشجاعة في أنك تقول: قد ما أعرف السبب أبداً، وقد ما أملك ضمانة مطلقة للمستقبل، ومع ذلك راح أكمل حياتي. وكمثال، لما ذهنك يحاول يمارس مقارنة الأقدار تقول لذاتك: نعم، ممكن هم الحين أكثر سعادة مني، ويمكن لا، أنا أقبل العيش مع هذا الاحتمال دون البحث عن إجابة. وأصدق شيء يساعدك تتقبل عدم اليقين هو التسليم لله، إنك ترفع ملف القضية كله من فوق طاولتك وتسلمه لرب العالمين، وكأنك تختار تترك تعب البحث عن اليقين وتلجأ للي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما تعلم عقلك أن الوصول لليقين غير مهم، وتوقف التجاوب مع الاشترار بالتحليل والبحث عن إجابات، هنا يبدأ الدماغ يصنف هذه الذكريات على أنها ملفات قديمة ومملة، بدلاً من كونها قضايا مفتوحة ومستعجلة فيقل إلحاحها وتذبل تدريجياً. أما المفتاح الثاني، لا تناقش الفكرة. الذكريات المزعجة بتمر عليك بكل الأحوال، والسر هنا أنك ما تفتح معها مجلس نقاش. أول ما يبدأ عقلك يرسم سيناريو لو أني قلت كذا، أو يبدأ يبني محاكمة جديدة، اقطع الخيط فوراً وذكر نفسك: هذا اشترار مو تفكير طبيعي. ليش مهم تقطع النقاش من بدايته؟ لأنك لو كملت المشهد إلى لحظة الانتصار اللي في خيالك، أنت كذا تعطي عقلك مكافأة تخليه يدمن الرجوع لهذه الدوامة. وعشان تنجح في قفل الباب أمام هذا النقاش، عندك طريقتين. ممكن تستخدم قاعدة 15 دقيقة. أول ما تلح عليك الفكرة لا ترفضها، بس قل: بفكر فيها بعد ربع ساعة. وفي هذه الدقائق اشغل نفسك بأي عمل حركي، غالباً لما يجي الموعد بتلقى أن رغبة عقلك في التحليل خفت. أو جرب السماح بوجود الضجيج. يعني لو كانت الفكرة قوية ورافضة ترحل، تعامل معها كأنها صوت مروحة قديمة في الغرفة. صوتها مزعج، نعم، بس أنت ما راح تعطل حياتك وتوقف يومك عشان تصلحها الحين. خلها كذا ضجيج في الخلفية وكمل طريقك. بهذا الأسلوب أنت تحرم الاشترار من الوقود اللي يخليه يشتغل، وهو انتباهك. أما المفتاح الثالث للتعامل مع الاشترار فهو: اكتب خطة الحماية. عقلك لما يشتر هو في الحقيقة خايف، جالس يكرر الموقف لأنه يبحث عن أمان ويحاول يحذرك، وطول ما الدروس حبيسة تفكيرك بيظل يعيدها عشان ما تنساها، فيبقى التنبيه شغال والضجيج مستمر. وهنا تجي أهمية أنك تسأل وتدون: كيف سأتصرف بذكاء لو واجهت الظلم مستقبلا، سواء من ذات الشخص أو من غيره؟ ليش أشجعك أنها تكون مكتوبة؟ لأنك بمجرد ما تكتب نقاط عملية 1، 2، 3 لكيف راح أتصرف، وتحدد لو صار كذا بتصرف كذا، أنت حرفياً تغلق الملف في عقلك. العقل يوقف الاشترار أول ما يشوف أنه حصل على خطة حماية حقيقية وليست وهمية. كأنك تقول له: خلاص، الرسالة وصلت والدروس توثقت في مكان آمن، تقدر الحين تطفي جهاز الإنذار. وميزة هذه القائمة المكتوبة إنك صغتها في وقت هادئ وبعيد عن ضغط الموقف، وهذا اللي بيخلي ردود أفعالك مستقبلاً أكثر قوة ورزانة. ختاماً، الظلم من أقسى التجارب اللي ممكن يمر فيها الإنسان، وأعرف أن التجاوز صعب وصعب جداً، لكن يكفيك من الوجع أنك عشت الظلم مرة، فلا تفتح لها باب يعيش معك كل يوم. وتذكر أن المساحة اللي يشغلها الاشترار في عقلك هي مساحة مسروقة، مسروقة من مستقبلك، من راحتك ومن ضحكتك. كل دقيقة تقضيها في بناء محاكمة وهمية في خيالك هي دقيقة ضاعت من بناء نجاح حقيقي في واقعك. طاقتك غالية جداً، وأحلامك تستحق أن تكون هي البطل في رواية عقلك، بدل ما يكون الظالمين هم محور التفكير. كانت معكم كوثر الناصر، بودكاست البحث عن معنى.